الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
بعد أن بين المصنف ما أراده من أحكام العدم وعرفنا أن الإشكال الذي يرد على عدم العدم أو على اعتبار عدم العدم يندفع لبيان تعدد الجهة واختلاف الحمل في القضيتين، فحينئذ تعرض المصنف لذكر بعض الشبهات التي يمكن حلها بمثل هذه الطريقة التي بينها. فإذا الكلام في حقيقة الأمر خرج عن كونه بحثا عن ما هو من أحكام العدم إلى الاستطراد لذكر بعض الشبهات التي أوردت والتي يمكن حلها بنظير الحلال متقدم. من جملة هذه الشبهات شبهة المعدومة المطلق، التي مفادها أن المعدوم المطلق يقال فيه إنه لا يخبر عنه، ونفس قولنا إنه لا يخبر عنه إخباراً عنه، فهو في عين نفي الإخبار عنه يخبر عنه، وعلى هذا الأساس فهذه القضية تكذب نفسها. الجواب عن ذلك بدعوى اختلاف الحمل، فإن مفهوم المعدوم المطلق ليس معدوما مطلقا، وإنما هو ثابت في الذهن ولذلك يمكن الإخبار عنه، والذي وصفناه بأنه لا يخبر عنه ليس هو هذا المفهوم وإنما هو المصداق. وإن شئت فقال إن المعدوم المطلق بالحمل الأولي لا يخبر عنه، وأما بالحمل الشائع فلا يخبر، يعني ما كان من مصادق المعدوم المطلق أي لا ثبوت له لا في ذهن ولا في خارج فهذا لا يخبر. طبعا العدم المطلق أو المعدوم المطلق يطلق على معان ثلاثة. المعدوم المطلق بمعنى إنكار الواقعية مطلقا، وأنه ليس هناك من واقعية بل ليس إلا العدم، فلا ثبوت لا لممكن ولا لواجب، هذا يقال له المعدوم المطلق أو العدم المطلق. والمعدوم المطلق بمعنى ما لا ثبوت له في ذهن ولا في خارج. والمعدوم المطلق بمعنى ما يقابل المعدوم المقيد الذي قرأناه يوم أمس. أي المعاني هو المقصود هنا؟ لا شك ولا ريب أنه المعنى الثاني الذي هو المعدوم المطلق بمعنى ما لا ثبوت له في ذهن ولا في خارج. أما المعنى الأول فذاك يقال عنه بأنه من المحالات الذاتية، لأن إنكار وجودي إنكار الوجود مطلقا يساوي القول بالعدم مطلقا، والقول بالعدم مطلقا يعني أن الوجود أن الواجب معدوما والممكن معدوما، والواجب يستحيل أن ينصب إليه العدم عليكم السلام، لأن الواجب يستحيل أن ينصب إليها العدم لأن الواجب يقتضي الوجود بذلك كيفما كان. إذن هذا هو المقصود من معنى المعدوم المطلق. وعن لاحظوا العبارة في تعريف المعدوم المطلق الذي هو في محل البحث، ما لا وجود له في ذهن ولا في خارج، حيث عليكم السلام ورحمة الله، حيث ما قالوا ما لا وجود له في الذهن ولا في الخارج عليكم السلام، ما أتوا بأل وأدخلوها على ذهن وخارج، وإنما قالوا ما لا ثبوت له في ذهن ولا في خارج، فكأن ما لا تحقق له خارجا ولم يخطر على ذهن أحدا هو الذي نتحدث عنه، لا أن الذي نتحدث عنه وما ليس في الخارج ولم يخطر على ذهني أنا، فليس المنظور إليه ذهنا خاصا وإنما المنظور إليه أنه لم يخطر إلى ذهن أبدا فكيف يخبر عنه. ويدل على ذلك التعبير به يخبر، نسبة الفعل للغائب المجهول، حيث ما قال لا أخبر عنه. وكيفما كان يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: وبمثل ذلك يندفع ما أورد على قولهم المعدوم المطلق لا يخبر عنه. أورد عليه بأن هذه القضية إن صدقت فهي كاذبة، فالقضية تناقض نفسها، وهذا محال، ما يلزم من صدقه كذبه كما يلزم من وجوده عدمه محال، فإنها تدل على عدم الإخبار عن المعدوم المطلق، وهذا بعينه خبر عنه. ويندفع بأن هذا الذي أورد يندفع بأن المعدوم المطلق مصداقا يكون محض البطلان والهلاك فلا يخبر عنه، ومفهوما فهو موجود ذهنيا فيخبر عنه لأنه من الموجودات الذهن، لأن المعدوم المطلق بما أنه بطلان محض في الواقع لا خبر عنه، وبما أن لمفهومه ثبوتا ما ذهنيا يخبر عنه بأنه لا يخبر عنه، فالجهتان مختلفتان. وبتعبير آخر، المعدوم المطلق بالحمل الشائع لا يخبر عنه، وبالحمل الأولي يخبر عنه بأنه لا يخبر عنه. هنا طبعا ذكر المحقق الفياضي تحقيقا رشيقا في المقام لا بأس بمراجعته، وإن كان في بعض مواضعه قابلا للمناقشة، لكن الآن كمقدمة أمام الشرح المطلب المتبقي نذكر بأنه المعروف أن يقال إن لمصطلحي الحمل الأولي والحمل الشائع معنيين، فإن الحمل الأولي والحمل الشائع طارة يجعلان قيدا للنسبة التي تشتمل عليها القضية، وأخرى يجعلان قيدا للموضوع الموجود في القضية، وقد ذكر المعنيين معا شيخنا المظفر رحمة الله تعالى عليه في كتاب المنطق، أحدهما تحت عنوان العنوان والمعنون أو العروض ومعناه الحمل، والثاني تحت عنوان أقسام الحمل، العروض ومعناه الحمل والعنوان والمعنون، هذان العنوانان ذكرهما الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه. ويراد من الحمل الأول والحمل الشائع اللذان هما أو اللذين هما قيد للموضوع، أن الموضوع إذا لوحظ فيه مفهومه كان مأخوذا بنحو الحمل الأول، وإذا لوحظ فيه مصداقه كان مأخوذا بنحو الحمل الشائع. فعندما تقول الموضوع الفلاني بالحمل الأولي كذا، أي مفهوم الموضوع موصوف بهذا المحمول الفلاني، عندما تقول بالحمل الشائع كذا، أي مصداق الموضوع هو الذي حمل عليه هذا الحكم. فإذا تارة يكون النظر في موضوع القضية إلى مفهوم الموضوع، وأخرى يكون النظر إلى مصداق الموضوع، فإن كان النظر إلى المفهوم سمي الحمل حينئذ حملا أوليا، وإن كان النظر إلى المصداق سمي حملا شائعا. إلا أن المتعارف أو المعروف أكثر لهذين المصطلحين الحمل الأول والحمل الشائع في علوم المعقول بل وحتى في المنطق بشكل عام، هو أن يقال المراد من الحمل الأولي هو حمل الشيء على نفسه، أو هو الاتحاد المفهومي والماهوي بين شيئين. أما الحمل الشائع فهو عبارة عن الاتحاد الوجودي والمصداق، فهذا المعنى الثاني من الحمل هو الأكثر تعارفا في اصطلاحات أهل المعقول حتى المناطق منهم. ونلاحظ أننا نصف به نفس النسبة ولا نصف به ذات الموضوع. النظر في هذا المعنى الثاني للحمل الأول والحمل الشائع نظر في حقيقة الأمر إلى النسبة والحكم في القضية، أنه هل هو حكم بالاتحاد المفهومي أم أنه حكم بالاتحاد المصداقي. إن كان حكما بالاتحاد المفهومي كان حملا أوليا، وإن كان حكما بالاتحاد المصداقي الوجودي كان حملا شائعا صنع. ولا أدري إذا كان يوجد لهذين المعنيين أثرا في كلمات من تقدم على الشيخ المضبط، أنا في حدود ما تتبعت ما وجدت أحدا يثبت المعنى الأول للحمل الأول والحمل الشائع. الحمل الأول بمعنى مفهوم الموضوع، والحمل الشائع بمعنى مصداق الموضوع. وكيفما كان، طبعا هناك بعض المحققين من يناقش، مثلا إذا قرأتم تعليق السيد علي أكبر الحائري على الحلقة الثالثة ينكر وجود مصطلحين للحمل الأول والحمل الشائع، ويرى أن المصطلح الثاني ما هو إلا عين المصطلح الأول، وإنما هو تطبيق آخر له ببيان ذكره مفصلة. كيفما كان، الآن لا نريد أن نحاكم هذا المنظر، وإنما نريد أن نعرف أن المصنف في المقام عندما أطلق الحمل الأولي والحمل الشائع، فهل أراد منه ما يكون قيدا للموضوع أو ما يكون قيدا للنسب؟ لو عدنا إلى الشبهة الأولى التي هي شبهة عدم العدم، كيف حللنا الإشكال؟ قلنا عدم العدم بما هو مفهومان، بما هو مفهومان نوع من العدم، وبما هو مصداقا مقابل للعدم. فنكون قد أخذنا الحمل الأولي الذي يكون قيدا للموضوع، ونكون قد أخذنا الحمل الشائع الذي يكون قيدا للموضوع. إذن كيفية لحاض الموضوع سميناها حملا هنا. فإن كان الملحوظ في الموضوع مفهومه فهو الأولي، وإن كان مصداقه فهو الثاني. في القضية الثانية أيضا الكلام بعينه يأتي، المعدوم المطلق لا خبر عنه أو لا يخبر عنه. قلنا مفهوم المعدوم المطلق يخبر عنه لأنه موجودا وصورة ذهنية قائمة بالذهن، وأما مصداق المعدوم المطلق فهذا الذي لا يخبر عنه. لذلك قلنا المعدوم المطلق بالحمل الأولي يخبر عنه، بالحمل الشائع لا يخبر عنه. هذا فيما يتعلق بالمثالين المتقدمين. طبعا أثار المحقق الفياض إشكالا في المقام، وأن الصرف المغايرة هنا بالحملين لا تحل المشكلة. ما أدري، أنا باعتقادي الإشكال غير وارد، لكن يعني الإشكال فقط نبين الإشكال. لماذا لا يحل المشكلة؟ أنت كيف حللت الإشكال في مسألة المعدوم المطلق؟ قلت المعدوم المطلق بالحمل الأولي يعني بما هو مفهوما يخبر عنه، ولكن المعدوم المطلق بالحمل الشائع أي بما هو مصداقا فهذا لا يخبر عنه. تعال نلاحظ هذا الجزء الثاني من الدعوة، مصداق المعدوم المطلق لا يخبر عنه. ألا تلاحظ أنك أخبرت عن مصداق المعدوم المطلق بأنه لا يخبر عنه؟ فيبقى الإشكال على حق. الإشكال ماذا كان؟ أن القضية تكذب نفسها، وأنتم كيف حللتموها؟ قلتم عندما قلنا المعدوم المطلق لا يخبر عنه مرادنا مصداق المعدوم المطلق، فهذا الذي لا يخبر عنه لأنه غير متقرر لا في ذهن ولا في خارج. أما مفهومه، مجرد أن نفرض له مفهوما فرضنا له وجودا ذهنيا فله حظ من الثبوت فيمكن الإخبار عنه. فعندما نقول المعدوم المطلق يخبر عنه فمرادنا مفهوم المعدوم المطلق يخبر عنه. تعال إلى الدعوة الأولى التي هي مصداق المعدوم المطلق لا يخبر عنه. هذه القضية عند تحليلها هي عبارة عن قضية حملية، موضوعها مصداق المعدوم المطلق، محمولها لا يخبر عنه. فنلاحظ أننا قد حملنا عليه أنه لا يخبر عنه، أو فقال قد أخبرنا عنه بأنه لا يخبر عنه. وهذا يعني أننا أخبرنا عن مصداق المعدوم المطلق، أو فقال أخبرنا عن المعدوم المطلق بالحمل الشائع، فكيف حللتم المشكلة؟ إذن هذا الإشكال الذي أشار إليه المحقق الفياضي حفظه الله. وتأمل، أنا باعتقادي بقليل من التأمل يمكن دفع هذا. طبعا أيضا ملاحظة أخرى أفادها، أنه إذا تلاحظون قول المصنف يخبر عنه، مفهوم المعدوم المطلق يخبر عنه، لكن ما قال يخبر عنه مطلقا، قال يخبر عنه بأنه لا يخبر عنه. والحال أن مفهوم المعدوم المطلق موجودا فيخبر عنه بكل ما يتناسب مع الموجود من أحكامه. الآن مفهوم المعدوم المطلق أليس نظير مفهوم الوجود؟ هذا مفهوما وذاك مفهوما، هذا صورة ذهنية وذاك صورة ذهنية، وبالتالي فكل ما يمكن وصف المفاهيم به يمكن وصف مفهوم المعدوم المطلق. فلذلك لا معنى للتقييد حينئذ بأنه يخبر عنه بأنه لا يخبر عنه. الذي يخبر عنه بأنه لا يخبر عنه ذاك هو المصداق، والمفروض أنك تقول يخبر عنه، هذا نصف من؟ نصف من به؟ نصف المفهوم به. إذن شوف، لدينا دعوتان. الدعوة الأولى ماذا تقول؟ تقول هكذا، تقول المصداق المعدوم المطلق لا يخبر عنه، ومفهوم المعدوم المطلق يخبر عنه. لكن المصنف في هذه الدعوة الثانية لم يجعل الإخبار عنه مطلقا، وإنما قيده بأنه يخبر عنه بأنه لا يخبر عنه. هذا يعني أن مفهوم المعدوم المطلق لا تستطيع أن تصفه بأي خبر، لا تستطيع أن تخبر عنه بأي خبر، وإنما تخبر عنه بأنه لا يخبر عنه. والحال أن هذا التقييد لا معنى له، فإن المفهوم صورة ذهنية، والصورة الذهنية ثابتة وموجودة ومتأصلة، فيمكن الإخبار عنه بجميع ما يمكن الإخبار به عن المفاهيم الأخرى. كأن تقول مفهوم المعدوم المطلق كليا مثلا، فهذا إخبار عن المفهوم بغير أنه لا يخبر عنه. إذن هذا التقييد يتناسب مع لحاظ المصداق، والمفروض أنك أيها المصنف في القضية الثانية الذي لاحظته هو المعدوم المطلق بالحمل الأول، أو فقال هو مفهوم المعدوم المطلق، هذا التقييد هنا لا معنى له. من هنا ينفتح الباب على أنه أصل هذه الشبهة من أين أتى ومن أين نشأ. شبهة المعدوم المطلق لا يخبر عنه من أين نشأ؟ الشيخ الفياضي ذكر أن الإخبار له مصطلحان عندهم، الإخبار بمعنى مطلق النسبة، سواء كان الحكم الذي تنسبه إلى الموضوع إيجابيا أو سلبيا، سواء كان في قضية موجبة أو في قضية سالبة، والإخبار بمعنى خصوص مفاد القضية الموجبة. أما الإخبار بمعنى القضية الموجبة فهذا بحسب الظاهر لا يصح نسبته إلى مصداق المعدوم المطلق، يعني مصداق المعدوم المطلق لا يمكن أن تثبت له أي شيء وجوديا، لكن يمكن لك أن تخبر عنه بنحو القضايا السالبة، كأن تقول المعدوم المطلق ليس شيئا، أو المعدوم المطلق باطلا، أو المعدوم المطلق منتفن. هذه كلها قضايا صحيحة وصادقة ولا إشكال فيها، وهي من باب الإخبار. فحصل خلط في مصطلح الإخبار، فظنوا أنه عندما يقال لا يخبر عنه يعني لا يقع موضوعا في قضية أصلا، والحال أن الأمر ليس كذلك. لكن أيضا تبقى المسألة بحاجة إلى تحقيق أكثر، لأن المعدوم المطلق كما عرفوه بأنه ما ليس ثابتا في ذهن ولا في خارج، يعني ما لم يخطر إلى ذهن وما لا تحقق له في خارج، فهذا هل يخبر عنه حتى بنحو القضايا السالبة؟ هذا محل الكلام. لكن طبعا يعني هناك تساؤلات كثيرة واقعا في هذا المطلب، وهناك خلط كبير بحسب الظاهر حصل بين المصطلحات، فلا بد هذا المبحث من المباحث التي ربما يقال انها تستحق البحث، ولا بد من فرز المصطلحات فيها وفصلها بعضها عن بعض حتى يتميز ما هو القول الحق في المطلب. على كل حال، وبمثل ما تقدم ايضا شبهات اخرى يثيرها المصنف او ينقلها المصنف، والجواب عنها نظير الجواب عما تقدم. وبمثل ما تقدم أيضا، أي من التفريق من تعدد الجهة والتفريق بين الحملين، يندفع الشبهة عن عدة من القضايا التي توهم التناقض، كقولنا الجزئي جزئيان والجزئي كليان. جزئي جزئيان لأن الشيء يحمل على نفسه. طبعا هذا الجواب يعني على كل حال. إذا كيف تقول الجزئي جزئيان وكيف يصح أن تقول الجزئي ليس جزئيا؟ هذا تناقض. وقولنا اجتماع النقيضين ممتنع، والحال أن اجتماع النقيضين موجود في الذهن فيكون ممكنا، فكيف تنسب إليه أنه ممكن وأنه ممتنع؟ وقولنا الشيء إما ثابت في الذهن أو لا ثابت فيه، وهذا اللا ثابت الآن هو أثناء تقسيمي أنا للشيء إلى ثابت في الذهن وغير ثابت، الآن هو ثابت فيه، فحتى اللا ثابت ثابت فكيف يكون ثابتا لا ثابتا؟ واللا ثابت في الذهن ثابت فيه لأنه معقول بوجود ذهني. هنا شوف جواب المصنف، فالجزئي جزئي بالحمل الأولي كلي صادق على كثيرين بالحمل الشاذ. قالوا الفرق بين الحمل الأولي والحمل الشائع قيدا للموضوع، وبين الحمل الأولي والحمل الشائع قيدا للنسبة، فرق في المعنى وفرق في التعريف. وفي المعنى ذكرنا أن أحدهما قيد للموضوع، يراد منه كيفية لحاظ الموضوع وكيفية النظر إلى الموضوع، هل نظرت إلى مفهومه أو إلى مصداقه. أما الثاني فليس كيفية لحاض الموضوع، بل هو كيفية النسبة الموجودة في القضية، وأنها هل تحكي الاتحاد المفهومي أو الاتحاد المصداقي. فهذا هو الفرق المعنوي بين المصطلحين، إلا أنه يوجد فارق آخر في التعبير. فإنك إذا أردت من الحمل الأولي والشائع ما يكون قيدا للموضوع، تأتي بكلمة الحمل الأولي والشائع بعد الموضوع مباشرة، وإن أردت ما يكون قيدا للنسبة تأتي بكلمة الحمل الأولي والحمل الشائع بعد انتهاء الخضيف. لاحظوا في الأمثلة المتقدمة المعدوم المطلق بالحمل الشائع لا يخبر عنه. قبل تمامية القضية المصنف أتى بكلمة بالحمل الشائع، وأيضا وبالحمل الأولي يخبر عنه، بينما فيما نحن فيه الجزئي جزئيان بالحمل الأولي. طبعا هذا الذي قيل يعني من هذا الفرق الصياغي والله في فرعه ثبوت مصطلحين، وفي الواقع ثبوت مصطلحين كذلك في غاية الإشكال، ولا سيما إذا لم يكن له أثر في كلمات المتقدمين. وكيفما كان فالجزئي جزئي بالحمل الأول، هنا على ماذا إذا صح ما ذكروا فعلى ماذا تحمل العبارة؟ على أن الحمل الأولي وصف للنسبة، هنا كيفية للحاض النسبة وليس كيفية للحاض الموضوع. وعلى هذا الأساس فالجواب هنا غير الجواب هنا. هناك كنا نقول مفهوم المعدوم المطلق يخبر عنه، مصداقه لا يخبر عنه. هنا الآن لم نعد نستطيع أن نقول مرة نلاحظ المفهوم ومرة نلاحظ المصداق، لا، مرة يكون مرادنا من النسبة الاتحاد المفهومي، ومرة يكون المراد من النسبة الاتحاد المصداق. وعلى كل حال فبكل الجوابين تنحل الشروط. فالجزئي جزئي بالحمل الأولي، المراد أن الجزئية لكونه عين نفسه متحدا مع نفسه مفهوما ماهية ذاتا، الشيء يحمل على نفسه، هذا من باب حمل الشيء على نفسه، هذا حمل أولي. لماذا؟ لأنه يعبر عن الاتحاد المفهوم، يعني مفهوم الموضوع عينه مفهوم المحمول، ذات الموضوع عين ذات المحمول، هذا من حمل الشيء على ذاته ونفسه. كلي والجزئي كلي صادق على كثيرين بالحمل الشائع، يعني ماذا؟ يعني أن الجزئي والكلي ليسا متحدين مفهوما، بل مفهوم الجزئي شيء ومفهوم الكلي شيء، ولكن بينهما اتحاد مصداقي. فإن مصادق الجزئي هي بعينها مصادق لمفهوم الكلي. بعبارة أخرى، فإن مفهوم الجزئي له مصادق فهو ينطبق على كثيرين، فمفهوم الجزئي مصداق من مصادق مفهوم الكلي. الآن هكذا، الآن هذا الكتاب جزئيا، هذا القلم جزئيا، هذه الطاولة جزئيا، وهكذا. فنلاحظ أننا حملنا الجزئي على ماذا؟ على هذه الطاولة وهذا الكتاب وهذا القلم إلى آخره. فصدق الجزئي على كثيرين. إذا المفهوم الجزئي في حد نفسه أليس مفهوما يمتنع صدقه على كثيرين؟ فيكون مفهوما كليا، فهو من مصاديق مفهوم الكل. إذا وإن كان يحمل على نفسه بنحو الاتحاد الذاتي، إلا أنه بنحو الاتحاد الوجودي يحمل على مقابله الذي هو الكل. إذن الجزئي جزئي بالحمل الأولي، يعني بين الجزئي والجزئي اتحاد في المفهوم. الجزئي كلي بالحمل الشائع، يعني أن مفهوم الجزئي واحد من مصادق مفهوم الكلي، فيتحد حينئذ الكلي والجزئي مصداقان. واجتماع النقيضين ممكن بالحمل الأولي ممتنع بالحمل الشائع. طب ممكن بالحمل الأولي أي ماذا؟
وصف الموضوع.
هذا وصف للموضوع. اجتماع النقيضين ممكن بالحمل الأولي، لا يمكن أن نقول بأن المراد هنا هو الاتحاد المفهوم، لأن الإمكان له مفهوم مغاير لمفهوم اجتماع النقيضين. الصورة الذهنية عن الإمكان غير الصورة الذهنية عن اجتماع النقيضين، فليس هذا من قبيل وصف النسبة، فلا بد من حمله على أنه من قبيل وصف الموضوع. فالمراد ماذا؟ اجتماع النقيضين ممكنان بالحمل الأولي، يعني ماذا؟ يعني مفهوم اجتماع النقيضين لكونه موجودا في الذهن وهو من الموجودات الإمكانية فيكون ممكن. ممتنع بالحمل الشائع أي مصداق اجتماع النقيضين، كل ما يفرض من مصادق اجتماع النقيضين فهي ممتنعة، فهذا من قبيل وصف الموضوع لا من قبيل وصف الحمل. فالمصنف عبر بهذه الطريقة. يعني في الحقيقة إثبات معنى جديد لهذين الحملين هذا لا قرينة عليه في كلمات المتقدمين، ولا سيما إذا التفتنا إلى هذا الفرق اللفظي الذي ذكره، الفرق في التعبير، حيث أنه لم تدرج عادتهم أو لم تمشي عادتهم على هذا المنوال، فلذلك لا نستطيع أن نقول هذا من المصطلحات الثابتة عندهم. نعم يمكن أن نقول هو من مصطلحات الشيخ المضطفى ومن تبعه على ذلك، وإلا فالأمر بحسب الظاهر ليس من هذا. إذن ولا ثابت في الذهن، لا ثابت في الذهن بالحمل الأولي، هنا يصح حمله على أنه وصف النسبة، لأنك حملت على لا ثابت في الذهن حملت عليه أن لا ثابت في الذهن، هذا حمل الشيء على نفسه اتحاد مفهومي فيكون وصفا للنسبة. ثابت فيه بالحمل الشائع أي أنه مصداق من مصادق الثابت في الذهن بالحمل الشائع، فيمكن حمله على هذا المعنى حينئذ. يعني إذا لم يكن هناك مصطلحان كما ذكروا بعض المحققين، فالمصنف حينئذ لم يرتكب إشكالا في المقام، لم يقع فيه إشكالا أصلا. لكن إذا ثبت المصطلحان وثبت الفرق بينهما، حينئذ نقول للمصنف: أيها المصنف، أنت قلت وبمثل ما تقدم. هذه وبمثل ما تقدم يعني نظير الأجوبة المتقدمة التي كان الحمل فيها وصفا للموضوع لا للنسبة، والحال أننا وجدنا هنا أن الحمل في بعض القضايا وصفا للنسبة، وأيضا أنت خالفت في طريقة التعبير والصياغة في الموارد التي تريد فيها ما يكون وصفا للموضوع، لابد لك من تأخير الحمل إلى آخر القضية أو من تقديم الحمل على المحمول، وفي الموارد التي تريد وصفا للنسبة لابد لك من تأخير الحمل إلى آخر القضية. هذا تمام الكلام في هذا المرحلة. الفصل الخامس والأخير في المرحلة الأولى في أنه لا تكرر في الوجود. هذا البحث قرأناه في البداية تحت عنوان فصل في امتناع إعادة الوجود بعينه، إعادة المعدوم بعينه. فالمصنف على هذا الأساس يكون قد غير العنوان في كتاب النهائي. في مقام المقارنة بين العنوانين يمكن أن نلاحظ فروقات عدة، منها أن عنوان إعادة المعدوم ظاهره أن البحث بحثا حول المعدوم، بخلاف قولنا لا تكرر في الوجود، فإن ظاهره أنه بحث دائر حول الوجود. ومع أن المبحوث في تحت كلا العنوانين واحد، إلا أن مطابقة العنوان للمعنوان أولى من المخالفة، والبحث لا شك ولا ريب في أنه بحث عن الوجود وليس بحثا عن المعنى، فإنه قد عرفنا أن البحث عن العدم وشؤونه بحثا استطراديا. إذن ما يناسب البحث الفلسفي هو صياغة المسألة بحيث تبدو على أنها بحث عما هو موضوع الفلسفة الذي هو الوجود، ولا شك ولا ريب في أن أنسب العناوين بذلك إنما هو قولنا لا تكرار أو لا تكرر في الوجود، بخلاف قولنا إعادة المعدوم فعلا. منها من جملة الفروقات أيضا أن نفي التكرر في الوجود أعم موردا من إثبات امتناع إعادة المعدوم كما سوف نرى، فإن التكرر الوجود قد يكون من مصادق إعادة المعدوم وقد لا يكون من مصادق إعادة المعدوم، وكلاهما ممتنع، يعني ما يكون من قبل إعادة المعدوم وما يكون تكررا لكنه ليس إعادة ممتنع أيضا. وعلى هذا الأساس فنختار العنوان الأشمل. ذكرت فروقات أخرى فلتراجع. في هذا البحث الهدف هو نفي التكرر عن الوجود، والتكرر تارة يراد به التكرر بالشخص وأخرى يراد به التكرر بالمثل. التكرر بالمثل هو التكرر العرفي الذي يقال له عرفا إنه تكرر للشيء، لكنه بالنظرة الدقيقة ليس من قبيل التكرر. مثلا نسختان من كتاب واحد يقال عندي هذه النسخة مكررة مثلا، هذا تكرر عرفي إلا أنه ليس بتكرر حقيقتان، فإن النسخة الأولى غير الثانية والثانية ليست امتدادا لوجود الأولى حتى تكون مكررا لها. ومثله ما يقال في باب الأعداد أيضا، إن أن العدد أو تضخم العدد ناشئ من تكرر الآحاد، إنه المراد من التكرر إضافة واحد إلى واحد وليس المراد أن الواحد نفسه له امتداد وجودي منبسط بحيث يؤدي إلى التضخم. هذا هو التكرر العرفي والذي ليس هو المبحوث عنه في المقام، وإنما المبحوث عنه في المقام ما يكون بحسب الدقة العقلية تكررا. التكرر بحسب الدقة العقلية هو أن يفرض أن الشيء الواحد في حال كونه ذا وجود واحدا قد تحقق بوجود آخر بعينه، بحيث يكون الثاني عين الأول من جميع الجهات. لأن أن يفرض للشيء ثانان إلا أنه عينه من جميع الجهات. إذن شيء موجود بوجودا فرضناه موجودا بوجود آخر بعينه، أي يشتركان في جميع الجهات وهو مغاير له حيث كان موجودا بوجودا. ولا شك ولا ريب في أن هذه في أن استحالة هذا التكرر بديهيتان، إلا أن المصنف رحمة الله تعالى عليه ساق بيانا لإثبات هذا المطلب. حاصله أن الوجود عين التشخص كما عرفنا سابقا، فإن الحيثية الوجودية للشيء هي حيثية أنه خارجي، ومعنى أنه خارجي أنه متشخص، ومعنى أنه متشخص أنه ليس له إلا وجود واحد. فكيف يفرض حينئذ أن يكون للشيء الواحد للشخص الواحد المتشخص بوجود واحد ثان له عينه في جميع الجهات. هذا يؤدي إلى القول باجتماع النقيضين. فإن معنى كونه وجودا أنه متشخصا لا ينطبق على غيره ولا ينطبق عليه غيره، ومعنى كونه متكررا أن له ثانيا. بعبارة أخرى، هذان الشيئان اللذان قلنا إن أحدهما عين الأول من جميع الجهات، هذان الوجودان اللذان قلنا إن أحدهما مكرر الآخر، بمقتضى العينية من جميع الجهات فهما واحد، وبمقتضى أنه بمقتضى القول بالتكرر أنهما اثنان. الجمع بين الاثنينية والوحدة جمع بين الشيء ونقيضه. شوف مطلب واضح، صار ما لا يحتاج إلى بيان أكثر من ذلك. وهذا البيان كما يصلح لإثبات الامتناع في التكرر بغير تخلل العدم، كذلك يصلح لإثبات الامتناع في التكرر مع تخلل العدم. بعبارة أخرى، تكرر الوجود مرتين، تارة نفرض أنه في زمن واحد في ظرف واحد وجد هذا الشيء ووجد له ثان له مشارك له في جميع الجهات، هذا محال لأنه جمع بين الوحدة والكثرة. وتارة نفرض أن تكرره لم يكن في الوقت نفسه في الظرف نفسه، بل هذا في اللحظة الأولى وجد ووجد ثانيه ومكرره في اللحظة الثالثة مع كون اللحظة الثانية خالية منه. فالتكرر إذن ينقسم إلى قسمين، تكرر مع تخلل العدم وتكرر بلا تخلل العدم، الذي نسميه إعادة المعدوم بعينه إنما هو التكرر مع تخلل العدم، مع توسط العدم بين الوجودين المتكررين بحسب الفرق. لا فرق في هذا الدليل الذي ذكرنا في دليل الاستحالة بين أن يكون التكرر من قبيل القسم الأول وبين أن يكون من قبيل القسم الثاني. المحظور وهو لزوم الوحدة مع فرض الاثنينية يأتي سواء قلنا بأن العدم تخلل بين المكررين أم قلنا بأنه لم يتخلل بين المكررين شيء. فلذلك هذا البيان كما يثبت به امتناع وجود مثلين في وقت واحد، امتناع تكرر الوجود في ظرف زمني واحد، فكذلك يثبت به أيضا امتناع تكرر الوجود في وقتين منفصلين تخلل بينهما عدم لهذا الوجود، كلاهما ممتنع. إذن بهذا البيان نثبت امتناع إعادة المعدوم واستحالة وجود شيئين متكررين مع العينية بينهما من جميع كل موجود في الأعيان، فإن هويته العينية وجوده على ما تقدم من أصالة الوجود. كل موجود في الأعيان معنى أنه هو في الأعيان هويته العينية، إن هويته العينية ما هي؟ أنه وجودا، يعني حيثية كونه في الأعيان حيثية كونه خارجيا ليست إلا حيثية كونه موجودا على ما تقدم من أصالة الوجود. هذا هو معنى أصالة الوجود، أن العينية هي المسابقة للوجود، والهوية العينية بذاتها تأبى الصدق على كثيرين متشخصة وهو التشخص. فإذا كان الوجود بذاته عينيان خارجيان فالوجود بذاته إذن متشخصا. فلو فرض لموجود وجودان كانت هويته العينية الواحدة الآبي عن الصدق على كثيرين كانت كثيرة وذلك محالا. وبمثل البيان يتبين استحالة وجود مثلين من جميع الجهات. شوف لدينا محاذير ثلاثة أو لدينا محالات ثلاثة، المحذور في جميعها واحدة. المحذور في جميع هذه الثلاثة ما هو؟ أنك فرضت الإثنينية والوحدة معا. لكن هذه المحالات الثلاثة ما هي؟ أولا القول بتكرر الوجود، ثانيا القول بإمكان وجود مثلين، ثالثا القول بإمكان اجتماع المثلين. شوف، القول بإمكان وجود مثلين مغاير للقول بإمكان اجتماع المثلين. اجتماع المثلين أخذ فيه وحدة المحل، القول بإمكان وجود المثلين لم يؤخذ فيه قيد وحدة المحل. ننفي إمكانية وجود مثلين في محل واحد أو في غير محل واحد. في محل واحد يتعقد الإشكال أكثر، يشتد الإشكال أكثر، إلا أنه لا نظر لنا في هذا المحظور الثاني إلى وحدة المحل. أصل أن يكون هناك وجودان ثانيهما عين الأول من جميع الجهات الذي نعبر عنه بأي شيء بوجود المثلين، هذا محال. ما الفرق بين وجود المثلين وبين تكرر الوجود؟ بين أشوف ما بيصير واضح. المحظورين لدينا عناوين أربعة حتى يكون أدق البحث. لدينا عناوين أربعة، المحظور في جميعها واحدة. العنوان الأول يمتنع تكرر الوجود، العنوان الثاني يمتنع إعادة المعدوم، العنوان الثالث يمتنع وجود مثلين، العنوان الرابع يمتنع اجتماع المثلين. الفرق بين الرابع والثالث، الرابع يلحظ فيه بقرينة قولهم الاجتماع، يلحظ فيه أن المصب واحد، أن المركب واحد، أن المحل واحد. أما ما نحن فيه وهو يمتنع وجود المثلين لتحدث عنه المصنف وبمثل البيان، يمتنع وجود المثلين أي يمتنع أن يكون في هذه البسيطة، في هذا الكون مثلان. لماذا؟ لأن المثلين معنى أنهما اثنان أنهما متمايزان، ومعنى أنهما مثلان من جميع الجهات أنهما شيء واحد، هذا محال. شخص واحد يصبح بعين أنه واحد، هويته العينية واحدة، يصبح كثيرا، هذا محال. بينما اجتماع المثلين كما تقول مثلا إذا وجدت إرادة في نفس المولى يستحيل أن توجد إرادة أخرى مماثلة لها غيرها في نفس المولى، لأنه من قبيل اجتماع المثلين في محل واحد. هذا عنوان غير ذات، لكن المحظور فيهما واحد. ما الفرق بين يمتنع وجود مثلين ويمتنع تكرر الوجود؟ في تكرر الوجود فرضنا هنا يوجد لدينا وجودان، وهنا يوجد لدينا وجودان أيضا، فما الفرق بينهما؟ هنا يفرضنا أن الوجود الأول مبتدأ بتعبير المصنف في البداية، والوجود الثاني معاد أو مكرر. بينما هنا ماذا فرضنا؟ فرضنا أن كلاهما أو أن كليهما مبتدأ، يعني كلاهما وجود أول. بينما هنا ماذا فرضنا؟ تكرر الوجود، يعني لدينا شخص واحد من الوجود تحقق أولا، هل يمكن تكرير هذا الشيء؟ لا يمكن تكرير. هل يمكن فرض ثان له؟ لا. إذن النسبة بينما نسبة الأول والثاني، بينما النسبة هنا بين وجود المثلين أعم. في الحقيقة هذا العنوان أعم من العنوان الأول، كما أن العنوان الثالث أعم من الرابع فهو كذلك أعم من العنوان الأول. طبعا ما الفرق بين الأول والثاني؟ طبعا نحن ذكرنا أن المراد من التكرر ما يشمل الحالتين، لأن التكرر طالة يكون مع تخلل العدم، وأخرى يكون مع تخلل العدم، وأخرى يكون بلا تخلل العدم. لكن هنا أنا فصلت العنوانين حتى يتبين العناوين. هنا نفس الكلام هناك، لكن بدل أن نعبر عنه بالمكرر نعبر عنه بالمعاد، لأنه وجود الشيء بعد انعدامه، فيصدق عليه أنه إعادة، فلا فرق بينهما روحان. لذلك المصنف ماذا قال؟ وبمثل البيان يتبين استحالة وجود مثلين. شوف يعني من مما ذكرناه من البيان في امتناع تكرر الوجود، استفدنا أيضا امتناع وجود المثلين. يتبين استحالة وجود مثلين من جميع الجهات، لأن لازم فرض مثلين اثنين التمايز بينهما بالضرورة. معنى أنهما اثنان أنهما متمايزان، فلا بد من فرض جهة يختلفان فيها. ومعنى أنهما مثلان ولازم فرض التماثل من كل جهتان، ما هو؟ عدم التمايز بينهما. وفي ذلك اجتماع النقيضين، هذا محمد. طبعا هنا يوجد فروق أخرى يعني بين اجتماع المثلين ووجود مثلين. مثلين إذا تلاحظ المصنف استعملها في موارد الوجود، بينما يعني فهنا تعم الوجود والماهية، بينما يمتنع اجتماع المثلين، المثلين قيدا بأنهما الفردان لماهية واحدة، الفردان لماهية واحدة كيفما كان. وبالجملة من الممتنع أن يوجد موجود واحد في أكثر من وجود واحد، سواء كان الوجودان مثلا واقعين في زمان واحد من غير تخلل العدم بينهما، أو منفصلين يتخلل العدم بينهما. فالمحظور الذي هو لزوم العينية مع فرض الاثنينية في الصورتين سواء. وجد في المقام عدد من الشبهات والإشكالات التي لو تمت لأثبتت جواز إعادة المعدوم بعينه، يتعرض لها المصنف تبعا لصدر المتألهين في الأسباب، فنبينها إن شاء الله نهار الثلاثاء. والحمد لله رب العالمين.